أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الظهور الذي يدعى في آية الغنيمة في آية الخمس يمكن تأييده بآية الفيء باعتبار اتحاد الأسلوب والتعبير في كل منهما، مع وضوح أن الفيء ليس فيه تقسيم، وإنما هو أمر واحد يترك أمره بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده أيضا. وأما صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرنا بأن السيد الخوي قدس الله نفسه نقل عنه أنه استشهد بها وأيد ما ذكره من أن الآية الثانية من آيتي الفيء هذه ناظرة إلى الغنيمة، وهي ما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبة، أيد ذلك بصحيحة محمد بن مسلم كما قرأناها في الدرس السابق. ويبدو منه أن الاستدلال في الحقيقة بعبارة كما تقدم، فهذا بمنزلة المغنم كما قرأناها في الدرس السابق. وأما قوله تعالى ثم ذكر الآية الثانية قال فهذا بمنزلة المغنم، حيث يستفاد من ذلك واستفاد من ذلك أن هذا طبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الغنيمة وعنوان المغنم، فتكون الآية موضوعها هو المغنم والغنيمة وليس لها علاقة بالفاية. نعم، الآية الأولى موضوعها الفاية كما تقدم، لكن حيث أن التعبير في الرواية هو بمنزلة المغنم، وهذا التعبير يشعر بالمغايرة، ومن هنا قد يتمسك به القائل بأن الآية ناظرة إلى الفعل لا إلى المغنم، باعتبار أنه تقول هذه الآية بمنزلة المغنم، إذن هي غير المغنم، لأن التعبير بمنزلة الشيء معناه أن هناك مغايرة بينهما، إذن موضوع الآية غير المغنم، فقد يتمسك بذلك لإثبات عكس ما يريد السيد الخوي قدس الله نفسه، أن الرواية تدل على العكس، لأنها تدل على أن موضوع الآية هو ما هو المغنم، وإنما تدل على أن موضوع الآية هو شيء مغاير للمغنم، وليس هذا الشيء المغاير للمغنم إلا شنو؟ إلا الفاية، فتكون الموضوع يقول موضوع الآية هو ماذا؟ هو الفاية للمغنم. لو كانت موضوع الآية هو المغنم لقال هذا هو المغنم، لأنه يقول هذا بمنزلة المغنم، بمنزلة الشيء هذا يشعر بالمغايرة، وهذا معناه أن موضوع الآية يغاير المغنم، فيكون دليلا على عكس المقصود، ما عكس مقصود عكس ما يريده السيد الخوي قدس الله نفسه، فيكون دالا على أن موضوع الآية هو ماذا؟ هو الفاية. وهذا فلا يصح كلامه، حيث أن هذا إشكال يمكن أن يوجه عليه وهو ملتفت إليه، أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عنه بهذه الدعوة بأنه صحيح التعبير بأنه بمنزلة المغنم مشعر بالمغايرة، لكن المغايرة ليست في الحكم وليست في الموضوع، وإنما المغايرة باعتبار الاختلاف في المورد، قال باعتبار الاختلاف في المورد، لأن الغالب في الغنيمة الغالب أنها تأخذ من ميدان القتال ومن ساحات القتال، واضح، وما يؤخذ بالغلبة من أهل القرى، هذا ليس غالب، هذا فرد نادر، فأراد المعصوم عليه السلام تنزيل هذا منزلة هذا المورد منزلة هذا المورد، كل منهما مغنم وكل منهما يثبت له حكم التقسيم السداسي كما يقول. وهذا التعبير بأنه بمنزلة المرمى يراد به بمنزلة ذاك الفارد، وهو شنو؟ وهو الذي يؤخذ من ساحات القتال. هذا لا يؤخذ، لم يؤخذ من ساحات القتال، أخذ من أهل القرى. هذا قد معلم جديد، قال هذا بمنزلة هذا، فيكون الحكم ثابتا له مع كون كل منهما شنو؟ مرمى. واضح. فدفع هذا الإشكال بهذا الشكل. طبعا هذا لا يخلو من بعد انصافا، الظهور الأولي لقوله هذا بمنزلة المغنم كما هو ذكر واعترف به هو مشعر بالمغايرة أن هذا غير هذا، لكن خوف منزل منزلته. ومع فرض الاتحاد في الموضوع والاتحاد في الحكم كما ذكر أن كل منهما مغلب، يعني أخذ بالقتال والغلبة، وكل منهما له حكم واحد وهو التقسيم السداسي. وهذا مجرد أن هذا الفرد مثلا يؤخذ من أهل القرى، وبينما المتعارف الغالب هو ما يؤخذ من ساحات القتال، هذا لا يبرر التنزيل والتعبير بأن هذا بمنزلة هذا. إذا هو هذا مغنم وهذا هذا حكمه التقسيم السداسي، هذا حكمه التقسيم السداسي، إذن هذا مغنم لأنه بمنزلة شنو؟ منزلة المغنم. لماذا يقول هذا بمنزلة المغنم؟ كان يمكن التعبير بتعبير آخر، وكان هذا هو المقصود بعد اتحادهما في الموضوع واتحادهما في الحكم، حينئذ يكون هذا مغنما لا فرق بينهما بحسب الفرق. التنزيل انصافا هو حمله على ما ذكره خلاف الظاهر، فيبقى الظهور الاولي للتنزيل والمغايره. نعم يمكن ان يقال في مقام الدفاع عن السيد الخوري بان التنزيل لا يراد به التنزيل الاصطلاحي، وانما يراد به التشبيه، تشبيه مثلية، هذا مثل ذاك، يراد به التشبيه والمثلية للإشارة، إشارة إلى الفرد الخفي وأنه مثل الفرد الشنو؟ الفرد الجلي. هذا مثل هذا، لا تتخيل أن هذا فرد خفي ليس من أفراد المغنم، لا، هذا مثل هذا الذي يأخذ من أهل القرى بالغلبة مثل الذي يأخذ من ساحات القتال بالشنو؟ بالغلبة. هذا بمنزلة هذا، يعني هذا مثل هذا. وحينئذ يمكن أن يقال بأن الموضوع فيه ما شنو واحد، كل منهما مغنم، لكن المغنم له فردان، فرد خفي وفرد جلي واضح. الإمام أراد أن ينبه على أن هذا الفرد الخفي مثل الفرد شنو؟ مثل الفرد الجلي. وهذا كما تقول زيد مثل عملا في كون شاعر، في كون مثلا عالم، لا تتخيل أن زيد لا يختلف عن عام، لا، هو مثل ماذا؟ مثل عملا. فتقول زيد مثل عملا في الشاعرية، في العالمية مثله، كل منهما عالم، لكن هذا فرد خفي، فينبه بهذا التعبير على أنه هو مثل الفرد الجلي. يمكن أن تنزل الرواية على هذا، ولكنه يبقى أن التعبير العرفي إذا كان هذا هو المراد كما قلنا هو المثلية وأمثالها، هذا نظير هذا، هذا مثل هذا، لا أن يقال أن هذا بمنزلة شنو؟ بمنزلة هذا، هذا بمنزلة هذا، هذا تعبير لا يعبر عنه عادة عندما يراد بيان المثلية بين فردين. واضح أن هذا الفرد مثل ذاك الفرد، يقال هذا مثل ذاك، هذا مثل ذاك، لا أن يقال أن هذا بمنزلة هذا، هذا تعبير إنصافا لا يخلو من إشارة كما اعترف به إلى وجود المغايرة بين ماذا؟ بين موضوع الآية الشريفة وبين المغنم، وجود مغايرة بينهما. بين موضوع الآية وبين ماذا وبين المرجو، وبهذا يثبت عكس المقصود، يعني يثبت أن موضوع الآية هو شيء مغاير للمغنم، لا أنهم شنو مغنم. يبدو أن الرواية يعني لا يبعد ما احتمله جماعة من فقهائنا من أن الرواية محمولة على التقية، هذا شيء غير بعيد في هذه الرواية، لأن الرواية بلحاظ ذيلها تكاد تكون يعني يكون هذا الحمل فيها ليس بعيدا. الرواية شنو عنوانها؟ من في ذلك بعد أن قال أول التعبير يعني بيف النوع من عدم الوضوح، كما قال وأما قوله وما قال الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال ألا ترى هذا، ألا ترى هو هذا، في العبارة يعني تحتاج إلى تأويل وتفسير. ثم يقول وأما قوله وما أطال الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك. هذا التعبير عند فقهائنا هو مشعر ماذا بالتقية، كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين. هذا هم يعني قرينة أخرى على خلاف ما يقول السيد الخوي، وهو أنه لو كان موضوع الآية والغنيمة واضح بناء على التقسيم السداسي فما يكون لهم عليهم السلام البيت فلا سهم، لا سهم بناء على التقسيم السداسي، يكون لهم ثلاثة سهام بناء على عدم التقسيم، يعني الاحتمال الثالث كله يكون شنو لهم. فإذا ما معنى أن يقول هذا له لنا منه شنو سهمان؟ هذا يمكن جعل قرينة على أنه ليس المقصود هو الغنيمة، وهذا لأن الغنيمة وخمس الغنيمة يثبت لهم عليهم السلام حتى بناء على التقسيم السداسي أكثر من سهمين، يثبت لهم ثلاث سهام، سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى. فإذا ما معنى أن يقول ولنا منه وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى؟ جو الرواية لا يبعد أنه جو تقية، ليس هذا شيء بعيد في هذه الرواية. على كل حال سأستطعنا تفسير الرواية من دون افتراض التقية أو حملناها على التقية، على كل حال استدلال بها على أن المراد بآية الفيء الثانية أن موضوع آية الفيء الثانية هو الغنيمة ليس صحيحا، ويؤكد هذا ما ذكرناه من أن القرآن كلها تشير إلى أن موضوع الآية الثانية هو نفس موضوع الآية الأولى، آية الفيء الأولى، من السياق، من عدم ذكر حرف العاطف، من التعبيرات المتشابهة، ما فعل الله على رسوله، هنا بالآية الثانية يقول ما فعل الله على شنو على رسوله، من أهل القرى، من أمة القرى، من أولاك هم اليهود الذين أشير إليهم في الآية التي قبلها بقوله وما فعل الله على رسوله منهم فما وجفتم عليهم بخير ولا ركاب. فالسياق وحدة السياق وكل هذه قرائن واضحة على أن الموضوع في الآية الثانية هو نفس الموضوع في الآية الأولى، فنأتي ونقول أن موضوع الآية الثانية هو الغنيمة وموضوع الآية الأولى هو الفيء، هذا انصافا يعني من الصعوبة جدا الالتزام به، وإن التزم به قدس الله نفسه الزكية. زين، بناء على هذا حينئذ نرجع إلى أصل الموضوع أنه بناء على هذا يمكن أن يقال بأن الجمع الصحيح بين هذه الطوائف المتعارضة من الأخبار هو تقديم أخبار القول الثالث على أخبار القول الأول وأخبار القول الثاني على التقسيم السداسي، أخبار التقسيم السداسي وأخبار التقسيم الخماسي، وذلك لأن هذه الأخبار إما أخبار القول الثالث موافقة علما لظاهر الكتاب، موافقة لظاهر الكتاب بالبيان الذي ذكرناه، فتقدم على تلك الأخبار بهذا الاعتبار. إذا الزمن بهذا المطلب حينئذ نصل إلى هذه النتيجة، يعني نلتزم بالقول الثالث وهو أن الخمس شيء واحد وأمر واحد وليس فيه أي تقسيم، ويرجع أمره إلى الإمام عليه السلام. نعم هذه مصارف ذكرت في الآية، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم كما سيأتي بحثا مفصلا، هذه مصارف للخمس واضح يمكن صرفه فيها. وأما إذا وسوسنا وشككنا في هذه النتيجة، والتشكيك في الوصول إلى هذه النتيجة في الحقيقة ينشأ من هذا الشيء الذي نبينه، وهو أن الموضع في علاج التعارض بين هذه الطوائف الظاهر أنها أو قد يقال أنها لا تصل إلى الترجيح بموافقة الكتاب، واضح لوجود مرجح داخل دلالي يمنع من الوصول إلى أعمال المرجحات الشيء يسموها خارجية، لمنها موافقة الكتاب واضح ومخالفة العامة، لا هناك مرجح دلالي في داخل الروايات يكون مقدما على المرجحات الخارجية. والمرجح الدلالي هو ما أشرنا إليه سابقا من دعوى أن أخبار القول الأول وكذا القول الثاني وملحق به هي نص من التقسيم السداسي، بينما أخبار القول الثالث ظاهرة في ماذا؟ في نفي التقسيم، وأن الخمس أمر شنو؟ وحداني. ودائما عندما يقع التعارض بين النص والظاهر من يقدم؟ النص يقدم على الظاهر، ويصار إلى تأويل الظاهر وحمله على خلاف ظاهره لصالح ماذا؟ لصالح النص. هكذا قد يقال لا تصل إلى ترجيح موافقة الكتاب، ليكن أخبار الطائفة الثالثة موافقة علما للكتاب، لكن هناك في مرحلة سابقة على أعمال المرجح الخارجي هناك جمع بين الأخبار، جمع عرفي، جمع بين النص والظاهر والتصرف الظاهر لصالح النص، هذا جمع عرفي بين الأدلة. فإذا أمكن الجمع العرفي بين الأدلة لا تصل النوبة إلى أعمال المرجحات الخارجية. في المقام إذا سلمنا أن أخبار القول الأول نص في التقسيم السداسي، وأن أخبار القول الثالث هي ظاهرة فقط في نفي التقسيم السداسي، ظاهرة، إذا سلمنا هذين الأمرين حينئذ يمكن تطبيق تلك الكبرى في المقام، وحينئذ لا بد من تقديم أخبار القول الأول نص في التقسيم السداسي، ونتصرف في أخبار القول الثالث بأن نحملها على ما تقدم سابقا من أنه حقه، يعني له الولاية في ماذا؟ في التصرف فيه، مو أكثر من هذا، مو ملكا، وأنه له ولا يشترك معه غيره فيه، لا، وإنما له الولاية على التصرف، حقنا حقي ملكي، عبارات متقدمة متعددة اللي ذكرناها في الروايات في الطوائف السابقة كلها نحملها على من؟ على هذا المعنى، على أنه على كونه وليا على من؟ على التصرف. إيه عبر هذا التعبير حقي، يعني أنا ولي على التصرف فيه، لي الولاية على التصرف فيه، هذا وين كان خلاف ظاهر الروايات، لكنه لا مانع من حملها على خلاف ظاهرها لصالح الشنة لصالح النص عندما يقع التعارض بينهما. واضح. سقد واحد يشكك في أنه الروايات القول الأول ليست نصا في التقسيم السداسي، قد واحد يقول يحكي هذا المطلب صحيح بلحاظ بعض الروايات، بلحاظ بعض الروايات قد يكون صحيحا قد لا تكون نصا في التقسيم السداسي، لكن لا إشكال أن بعض تلك الروايات الكثيرة المتقدمة هي نص في التقسيم السداسي، نص في التقسيم السداسي، مرسلة حماد، رواية المرفوعة كانت المتقدمة اللي حاولنا تصحيحها سندا، والروايات غير نص في التقسيم السداسي، فما يمكن يعني ما يحتمل فيها شيء آخر غير التقسيم السداسي. هو يقسم الخمس إلى ستة أقسام، يقول سهم لله وسهم للرسول وسهم للقربة والمراد للقربة الإمام، ثم يقول أن سهم الله يكون للرسول وسهم الرسول يكون علما للإمام عليه السلام، هذا نصف الخمس في بعض التعبيرات. وأما النصف الثاني فيقسم إلى ثلاثة، مضمون الروايات يقسم إلى ثلاثة أقسام، للمساكين واليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم، يعني هذا شنو يحتمل بشيء آخر حتى لا يكون نصا واضح، تقسيم سداسي للخمس يقسم بهذا الشكل الذي تذكره تلك الروايات. لا إشكال في أن معظم الروايات السابقة هي نص في ماذا؟ يعني صريح إن لم تكن صريحة واضح، ونفس الكلام يجي إذا وقع التعارض بين دليلين أحدهما أظهر من الآخر، من اليقين الأظهر يقول، فهي إن لم تكن نصا وصريحة في التقسيم السداسي فلا إشكال أن ظهورها في التقسيم السداسي أوضح وأظهر من ظهور أخبار القول الثالث في نفي التقسيم شنو السداسي، ظهورا في مضمونها تكون هي في مضمونها أظهر من ماذا؟ من ظهور أوضح من ظهور أخبار القول الثالث في نفي التقسيم السداسي، يقع التعارض بين دليلين أحدهما أظهر من الآخر. واضح هذا إذا كان حينئذ متى تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أعمال المرجح الخارجي، نجمع بينهما بهذا الشكل ونحمل الأخبار الأخرى على خلاف ظاهرها على أنها ناظرة إلى الولاية على التصرف الذي ينسجم مع التقسيم السداسي. التقسيم السداسي ما ينفي ولاية الإمام عليه السلام على ماذا؟ على التصرف في كل الخمس، ما ينفي واضح، لكنه يقول أن هذا حق ثابت لمن؟ لهذه الطوائف الثلاثة. هذا على كل حال اللي نقوله هذا أن طرح الأخبار أخبار القول الأول وفيها ما هو تام سندا، ومن نقول طرح أخبار القول الأول مو فقط أخبار القول الأول، أخبار القول الأول أخبار القول الثاني، مو شيء أنه في مقام المعارضة مع أخبار القول الثالث ما يفرق بين أخبار بين التقسيم السداسي وبين التقسيم الخماسي، يعني صحيحة رجعي اللي هي من أخبار القول الثاني أيضا تكون معارضة من أخبار القول شنو؟ يعني تلف التقسيم أساسا، لا تقسيم خماسي ولا تقسيم شنو؟ سداسي. فعندما نأخذ بأخبار القول الثالث معناه نطرح ماذا؟ أخبار أخبار القول الأول وأخبار القول شنو الثاني، وهذه طرحها كلها مع تعددها كثرتها وموافقتها للمشهور، وهذا مهم جدا، موافقتها للمشهور بل لما ادعي عليه الإجماع في كلمات أكثر من واحد حتى وصلت النوبة إلى صاحب مجمع البيان من ادعى الإجماع على التقسيم الشنو السداسي، مع شاهد ما دلنا إجماع من الصلاح ولا إشكال إلا على شكل شهرة عظيمة بين فقهائنا على التقسيم السداسي. بحيث أنهم لم يجدوا من ينسبوا إليه الخلاف صريحا بالاسم، ما قادر أخذ واحد الشيء صرحوا بأن هذا مخالف، وإنما نسب الخلاف إلى القيل إلى شخص مجهول غير معلوم من هو. لم يجد، لو كان هناك شخص من علماء من الأجلاء مخالف لذكروه، لأنه يعني بصدد لهم من يخالف في هذه المسألة، لم يجدوا إلا شخصا غير معروف أصلا، فقالوا قيل أمثال هذه التعبيرات كما تقدم سابقا. إذن لا إشكال في وجود شهرة عظيمة بين علمائنا على التقسيم السداسي. إذن طرح الأحبار الكثيرة مع موافقة هذه الشهرة العظيمة بين الأصحاب ووجود ما هو صحيح سندا فيها، صحيح سندا فيها وتام دلالة، فصحيحة ربع، صحيحة ربع صحيحة السند ودلالة على التقسيم واضح، تدل على التقسيم الخماسي ما يخالف، بس بالنتيجة ما يمكن طرحها. وكذلك صحيحة معاوية بن عمار اللي هي ذكرناها أحد الروايات المتقدمة، صحيحة معاوية بن عمار، معاوية مو بن عمار، معاوية ابن وهب، صحيحة الريان المصل سماع محمد بلا اشتباه، صحيحة الريان المصل اللي ذكرناها سابقا، مرسلة حماد اللي صححناها سندا بالقرائن اللي حصلناه وجمعناه وقلنا بأنه لا يبعد أنها تكون موجبة للوثوق والصدور وإن كانت مرسلة من قبل حماد، وغيرها من الروايات واستفاضة الروايات. طرح هذا كله لصالح أخبار القول الثالث، هذا ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا. الشيء اللي نحب نبينه هو أنه نطرح هذا السؤال في المقام، وهو أنه هل هناك فارق عملي واضح بين القولين أو لا؟ هو بحث نظري، هذا مجرد بحث نظري. أكو فارق عملي بين القول الأول والقول الثالث، بين القول الثاني والقول الثالث، أو لا ليس بينهما فارق عملي؟ الذي يتراءى لأول وهلة ويخطر في الذهن لأول وهلة أن هناك فارق عملي بينهما، والفارق العملي يظهر في سهم السعادة، يظهر في سهم السعادة. فإنه على القول الأول يجب دفع سهم السعادة المن؟ من السعادة، مو على قول تقسيم السداس عليهم نصف الخمس، فلا بد من دفع نصف الخمس إليه، لا بد من دفع نصف الخمس إليهم. زين، بينما على قول الثالث هذا ليس واجبا، ليس واجبا، هم مصرف من المصارف، إنما ذكروا للاهتمام بشأنهم ولأن لهم الأولوية المصرف صحيح، لكن لا ينحصر، لا يجب دفع نصف الخمس شنو إليه، نصف الخمس يعطون النصف، يعطون الثلث، يعطون أقل من الثلث، لا يعطون أصلا. لا يمنع هذا الإمام عليه السلام من أن يدفع الخمس بتمامه المال إلى غير السعادات، واضح اللي أقوله؟ على القول الأول لا بد من دفع نصف الخمس إليهم، بينما على القول الثالث هذا ليس لازما وليس فرضا أن يدفع نصف الخمس، يقدام الخمس من يجي قسمه قسمه كما هو متعارف، قسمه قسمين، نصف سادة نصف شنو سهم الإمام، ويعزل سهم السادة لكي يدفع المال إلى السادة. هذا على القول الأول تام، لكنه على القول الثاني ليس شنو، ليس تاما. هذا هو الأول. في الحقيقة هذا ليس فرقا، لأن الظاهر أنه يجوز دفع سهم السادة بتمامه إلى غير السادة حتى على القول بالتقسيم شنو السداسي، حتى على القول بالتقسيم السداسي يجوز دفعه إلى غير السادة. لماذا؟ باعتبار أن القائلين بالتقسيم السداسي طرحوا مسألة سيأتي بحثها، وهو أنه هل يجب الاستيعاب تقسيم أو لا يجب الاستيعاب، سيجي بعدها في نفس قسمة الأبحاث قسمة الخمسة، وانتهوا إلى نتيجة أنه لا يجب الاستيعاب لوجود روايات صحيحة السنة تدل على عدم وجوب الاستيعاب. خب ما معنى عدم وجوب الاستيعاب؟ شنو معنى عدم وجوب الاستيعاب؟ يعني أنه ما يجب البسط على الأقسام الستة، فيجوز تخصيص بعض الأقسام بالخمسة، واضح؟ فيجوز تخصيص بعض الأقسام بماذا؟ بالخمس، ولا يجب الاستيعاب على الأقسام الستة، في يدفع تمام الخمس يدفع تماما إلى المساكين فقط، يدفع تماما إلى الأيتام، يدفع تماما إلى حسب الحاجة، يدفع تماما إلى في سبيل الله، يصرف في الأمور العامة، ماكو مانع منها، ما يجب الاستيعاب. واضح؟ التزموا بعدم وجوب الاستيعاب، عدم وجوب البسط على الأقسام الستة، يعني الخمس ما يجب علينا أن نقسمه ست أقسام، سهم لله، سهم للرسول، سهم للإمام، وسهم للمساكين من السادة، وسهم لليتامى، وسهم لأبناء السبيل، هذا مو واجب. التزموا بذلك بعدم وجوب الاستيعاب، هذا عدم وجوب الاستيعاب على التقسيم السداسي. بناء على التقسيم السداسي ينتجنا أن الإمام عليه السلام بإمكانه أن يتصرف في جميع الخمس وأن يعطينا إرسالا، هذا النتيجة. ليش ينتجنا هذا؟ لأنه المفروض عدم وجوب الاستيعاب، والمفروض أيضا أن الإمام هو أحد من أحد المستحقين، أن الإمام هو أحد من يستحق سهم واحد أو بل ثلاثة سهام، إذا هو أحد المستحقين، إذا كان أحد المستحقين إذا يمكن كما يمكن له الإمام بحسب ولايته أن يدفع تمام الخمس إلى أحد المستحقين دون المستحقين الآخرين، بإمكانه أن يأخذ تمام الخمس له ويتصرف فيه بأن يدفعه إلى غير شنو؟ إلى غير السادة. واضح؟ شوفوا خل نمثل في الزكاة عدم الاستيعاب لا يؤدي إلى النتيجة، والسر هو هذا، أن الإمام ليس واحدا من المستحقين في باب الزكاة، صحيح؟ ليس واحدا من المستحقين، فإذا كان ما يجب الاستيعاب، ما يجب الاستيعاب، لكن لا يجوز إخراج الزكاة عن هؤلاء الشغل أقسام الجديد الثمانية، ما يجوز إخراجها. عدم الاستيعاب في باب الزكاة يعني ماذا؟ أنه يمكن دفع تمام الزكاة لبعض الأصناف، يدفع لبعض الأصناف أكثر مما يدفع علما للصنف آخر، لكن دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية هذا ما يجوز، عدم الاستيعاب ما يؤدي إلى النتيجة في باب الزكاة. وهذا ليش؟ لأن الإمام ليس أحد من يستحق الزكاة، فعندما يجي الإمام يشيل الزكاة يقول لا يؤدي إلى الثلاثة هذا ما يجوز، بقطع النظر عن أمور أخرى، هذا بالعنوان الأول لا يجوز. ليش؟ لأن الزكاة هي لهؤلاء الطوائف الثمانية، وإن كان لا يجب الاستيعاب، لا يجب الاستيعاب يعني أنه يمكن دفع الزكاة لهذه الطائفة فقط، يعني يمكن أن ندفع لهذه الطائفة أكثر مما ندفع للطائفة شنو ثانية، هذا عدم وجوب الاستيعاب، لكن دفع الزكاة إلى غير هذه الطوائف هذا لا يكون جائزا ولو بالعنوان الأولي. واضح؟ الخمس ليس هكذا، الخمس هو الإمام عليه السلام هو أحد المستحقين بحسب التقسيم السداسي، قاعد أتكلم بناء على التقسيم السداسي، هو أحد من يستحق الخمس، بل هو يستحق ثلاثة سهام من الخمس. عندما يقال بأنه لا يجب الاستيعاب، وشنو يعني لا يجب الاستيعاب؟ يعني يمكن لطائفة من هذه الطوائف الستة، لعنوان من هذه العناوين الستة، أن يأخذ ماذا؟ تمام الخمس. والإمام هو أحد هذه الطوائف، أحد المستحقين، إذا بإمكانه أن يأخذ تمام الخمس ويدفعه المال إلى غير السادة. واضح هذه الأمثلة؟ عدم وجود الساعة على معنى في باب الخمس، على معنى في باب الخمس عدم وجود الاستيعاب، يعني بإمكان الإمام عليه السلام أن يدفع تمام الخمس يأخذه، هو مستحق ولا يجوز الاستيعاب، ويدفع لمن؟ إلى غير سادة. فإذا عممنا هذا الحكم إلى نائب الإمام فيصير بعد واضح. إذن يبدو أن الثمرة العملية بين القولين ليست واضحة في هكذا في بالشكل الذي بيناه، بمعنى أن الدفع دفع الخمس لغير السادة مو مقصود من الخمس سهم الإمام، لا الخمس بتمامه، دفع الخمس لغير السادة من قبل المتولي على الخمس من قبل الإمام أو نائب الإمام هذا جائز على كل الأقوال في المسألة، أما على القول الثالث واضح مو، على القول الثالث جواز واضح، وأما على القول الأول والثاني فبهذا الاعتبار، باعتبار أننا نضم إلى ذلك ما سيأتي بحثه من عدم وجوب الاستيعاب. عدم وجوب الاستيعاب معناه أنه لا يجب علينا أن نقسم الزكاة إلى 8 حصص ونعطي كل عنوان حصة من الزكاة، كل زكاة تجي نقسمها 3 8، ما كل شيء ولا أحد يلتزم بذلك. في بعض الروايات ايضا يشير الرحوي الى ذلك، كله فرضنا ان بعض العناوين ما لها وجود اصلا، ابن السبيل ماذا؟ شنو معنى ان خصصنا حصه من الزكاه الكثيره الواسعه اللي هي ضريبه عامه خصصنا لمن؟ لابن السبيل. يقول لا، الامام يفعل ما يشاء، هو السبب بالشكل اللي هو يشوفه. اذا عدم وجوب الاستيعاب واضح، ننسى هذا نطبقه في باب الخمس، في باب الخمس هناك تقسيم، هم يعتقدون انهم قاعد كنا بناء على هذا، هناك تقسيم ماذا؟ تقسيم سداسي، يعني انه يقسم الى تهل وحد. كمل البعض، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.